بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط 18 من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 للهجرة.
والذي ينبغي أن نستنبط الأحكام من الآيات لأجل أن نستفيد فائدة أكثر. ويذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه استضاف الإمام أحمد يوما، بل استضافه ليلة من الليالي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، فجاء إليه في يوم في ليلة من الليالي، فقدم الإمام أحمد رحمه الله العشاء للشافعي، فأكل العشاء كله، الشافعي أكل العشاء كله، ثم لما رجع من صلاة العشاء نام، أي الشافعي، ولم يقم يتهجد، ثم لما خرج إلى صلاة الفجر خرج بدون وضوء. وكان السلف الصالح رحمهم الله ينشئون أهلهم على طاعة الله وعلى العلم، ليسوا مثلنا، تجد الواحد منا لا يأكل مع أولاده ولا مع أهله إلا نادرا، وإذا جاء يأكل معهم تجد الحديث في غير فائدة في الغالب. وقد ذكرنا في أول جلساتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشر العلم حتى حين الأكل، حين قال لعمر بن أبي سلمة وهو غلام يأكل معه وطاشت يده في الصحفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أقول إن الإمام أحمد لما قدم الطعام إلى الشافعي وأكله كله ولم يقم يتهجد وخرج إلى الصلاة بغير وضوء، أهل الإمام أحمد استنكروا ذلك وسألوا الإمام أحمد، قال: كيف هذا الإمام الشافعي الذي كنت تثني عليه كيف يأكل الطعام كله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. حسب بمعنى كافي، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولكن ماذا تقولون في قول بعض الشارحين: أنا سأملأ بطني من الطعام، والماء دقيق يجري من بين الطعام يدخل من بين الطعام، والنفس حربة يشق عن نفسه، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. إذا كنت تريد العافية والصحة والنشاط فخذ بهذه القاعدة الطبية النافعة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وستجد العافية وستزول عنا الأمراض التي تنتج عن التخمة. في وقتنا الحاضر نتخم من الطعام وننام على الأسرة ولا فيه تمشي، الإنسان لو يخرج يمكن يمشي قرهات السيارة، فتجد الإنسان مرهل من اللحم والماء، وتحدث الأمراض الكثيرة التي قد تستعصي على الأطباء. لكن لو أننا فعلنا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا خيرا كثيرا. يا أبا عبد الله، كيف يكون هذا الرجل وأنت تثني عليه؟ كيف لينام ولا يتهجد؟ كيف يقوم يصلي الفجر وهو نائم ولا يتوضأ؟ فقال: أسأله عن ذلك. سأل الإمام أحمد الإمام الشافعي: ليش هذا العمل؟ قال: أما أكلي للطعام فإنني لا أجد في هذه المدينة طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. شوف، لأن الإمام أحمد رحمه الله مشهور بالورع، حتى إن ابنه صالح وهو يأخذ من السلطان بعض الأشياء إذا خبز للإمام أحمد في تنوره ما يأكل من الخبز. جاءوا إليه مرة حين طلب الطعام، جاءوا إليه بخبز، قال من أين هذا الخبز؟ قالوا من تنور صالح ابنه. قال ارفعوه ارفعوه، فترك أكله مع حاجته إليه. وهذا من تمام ورعه رحمه الله. ولكن مثل هذا العمل لمثل هذا الورع، هذا الورع محمود، وقد يكون غير محمود لأن الورع يختلف باختلاف الناس. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد وقالت يا أبا عبد الله، إن السلطان إذا مر علينا بالليل ومعه أنواره فإن غزلنا يزيد، أو قالت نسجنا يزيد. يزيد بإيش؟ بسبب أنوار. فهل تحل لنا هذه الزيادة؟ قال الإمام أحمد نعم تحل. ولما انصرفت المرأة فكر الإمام أحمد، قال وش هذا السؤال؟ هذا سؤال غريب. فسأل من عنده من هذه المرأة؟ قال هذه أخت إبراهيم بن أدهم. فدعا بها وقال تعالي من بيتكم خرج الورع، لا تزيدي في النسيج أو قال في الغزل إذا مرت بكم أنوار السلطان. ففي الأول ابتهى بأنه لا بأس به، في الثاني قال لا. وذكر له رجل استأذن أن يغط القلم بدوات جاره صاحبه، هل يجوز أني أغط قلمي بدوات جاري بدون إذنه؟ فقال هذا ورع مظلم، هذا ورع مظلم، لأن مثل هذه الأمور جرت العادة بأنه لا يحتاج إلى استئذان. أرأيت لو أن رجلا واقفا في الشمس وهو كبير الجسم وأنت صغير الجسم وله ظل، فأردت أن تجلس في ظله، هل تقول تسمح لي أجلس في ظلك ولا لا؟ ما تقول هذا، لو قلت هذا قال هذا مجنون. طيب إذن نرجع إلى قول الشافعي، قال الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أحمد إنني لم أجد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد فأردت أن أملأ بطني منه. طيب ولماذا لم تقم تتهجد؟ قال لأني أتدبر حديثا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبطت منه فوائد. أنا أخبر أنها حول 1000 فائدة، لكن قال بعض الناس أنها 400 فائدة. استنبط من هذا الحديث 400 فائدة. أعتقد لو نكون كلنا جميعا أن نستنبط الفوائد كم نستخرج؟ 10 فوائد أو أقل. لكن هذا استنبط على أقل ما سمعت 400 فائدة، لكن باقي كل الليل يتدبر ولم يقم يتهجد. لماذا؟ لأن طلب العلم أفضل من التهجد، طلب العلم أفضل من التهجد. وبهذا نعرف أن حضور المعتكف لجلسات العلم أفضل من تفرغه للقراءة، لأن طلب العلم قد يكون فرض عين، لا سيما إذا كان هذا الطلب لا يستغرق جميع الأوقات، وأنه بإمكانه أن يتفرغ للعبادة القاصرة التي لا تتجاوزه في أوقات أخرى. طيب لماذا خرجت إلى 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 صلاة الفجر بدون وضوء؟ الجواب واضح الظاهر، لأنه لم ينم. فرجع الإمام أحمد إلى أهله وأخبره، فعرف بذلك فضل أئمتنا رحمهم الله، وأن الإنسان منا يجب أن يستحي ويخجل إذا أراد أن يقال نفسه بهؤلاء الأئمة. نسأل الله لكم السلامة والعافية، وأن نعيد إلينا مثل هذه الاجتماعات على خير وبركة، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. وإن وصيتي لنفسي وإياكم تقوى الله عز وجل في السر والعلن، وأن الإنسان إذا هم بسيئة فليتذكر الله عز وجل حتى يدعها، وإن سولت له نفسه أن يفعلها فليذكر عظمة من خالفه وعظمة من عصاه حتى يقلع عن معصية، وليتذكر هذه الآيات الكريمة العظيمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وليتذكر عند المعصية عظمة من يعصيه، لا ينظر في عظمة المعصية وهل هي من العظائم والكبائر أو من الصغائر، لا، لينظر عظمة من يعصيه حتى يرتدع. فإن الإنسان إذا نظر إلى المعصية من حيث هي معصية قد يستقلها ويستهين بها ولا يبالي أيفعلها أم لا، ولكن إذا ذكر عظمة من يعصيه فإنه سوف يقلق. وفي هذه الجلسة سوف نزيد الزمن إلى الساعة 7:30 إلا أن تنتهي الأسئلة. نعم إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ما ينفعنا. أما أول سؤال هذا اليوم فتقول السائلة: سأوضح مسألة هذه بتفصيل خشية الالتباس بعد رؤية. منذ سنوات كنت أطير 6 أيام وفي اليوم السابع أرى الخبر والكسر، وكنت أرى صفرة في نهاية تلك الأيام متصلة بأيام الميت، ولكن كما قلت في السابع أرى صفرة، ولكن رأى أبالي وهو أن الصفرة أخذت تستمر معي من 7 أيام أخرى أو أكثر، وفي الشهر الماضي استمر طوال الشهر دون أن أرى صفرة. وخلاصة القول أن الصفرة مستمرة خلال الشهر تقريبا كلنا،
فأحيانا
لا
أرطوح
إلا
قضينا
الحيضة أخرى،
هذا خاص،
وأحيانا
خاص، نعم،
وأحيانا ينزل
طرق، وهذا خاص بعد،
وأحيانا ينزل طرق بعد ثواني، وبعد ثواني تنزل صفرة، وهذه حالتي، لذلك أصبحت أعتبر أيام الحيض هي 7 الأصلية، وأترك ما سواها، لما حكم ذلك مع أنني سابقا قبل هذا طارئ، كنت أغتسل في بداية اليوم السابع. والآن بالاختيار أصبحت أغتسل في نهاية السابع وأقضي صلوات يوم السابع أقتولا معذورين.
هذا السؤال كما سمعتم سؤال طويل ولا يتصور، والأحسن أن المرأة هذه إما أن تتصل بالعلماء هنا شخصيا أو تتصل بي هاتفيا من أجل الاستفسار عن بعض المسائل اللي فيه. ولكن القاعدة العامة في هذا وأمثاله أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. كما أن القاعدة العامة أيضا أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضة، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف يعني القطن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ومثل هذه المسائل مسائل دقيقة ومسائل عويصة أيضا تخفى على كثير من أهل العلم. فالذي ينبغي للمرأة إذا حصل عليها مثل هذه الإشكالات أن تتصل بنفسها على من تريد أن تستفيه. وإنني بهذه المناسبة أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة للحيض، لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم في المنطقة الشرقية وأطباء سألتهم في المنطقة الغربية وهم من السعودية والحمد لله، وكذلك أطباء من إخواننا المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى، كلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة، وقد كتب لي بعضهم عدد المضار فيها، فكتب لي 14 مضرة في صفحة. ومن أعظم ما يكون فيها أن المضرة أنها سبب لتقرح الرحم، هذه واحد، سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد عن النساء من أجلها، وسبب لتشوه الأجنة في المستقبل. الأجنة يعني الأحمال، الحمل الجنين في البطن. وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا لها في وجود العقم، أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة. ثم إن الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيبا وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة، يعرف أن منعه ضرر، كما لو حاولت أن تمنع البول عند انحباسه أو الغائط عند انحباسه فإن هذا ضرر بلا شك. كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى. فأحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا. وعلى كل حال إذا رأيتم أن تراجعوا الأطباء في هذا ليتبين لكم الأمر فهذا طيب. المهم أن لا نلعب بهذا الأمر الطبيعي. تأتي المرأة تقول سآكل الحبوب، لماذا؟ علشان ما أفطر في رمضان. كيف عشان ما تفطرين في رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهي معتمرة في حجة الوداع، دخل عليها وهي تبكي فقال لها ما يبكيك؟ لعلك نفستي؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم.
تقول السائلة أنا امرأة أتيت مع محرمي إلى مكة وأحرمت معه، ولكن عندما وصلت إلى البيت الحرام اعتمرت لوحدي مع العلم أن
أعد أنا
وأنا امرأة أتيت تقول السائلة أنا امرأة أتيت مع محرمي إلى مكة المكرمة وأحرمت معه، ولكن عندما وصلت إلى البيت الحرام اعتمرت لوحدي مع العلم أنه أراد تأجيل عمرته لتعبي، ولكن لم أنتظر واعتمرت. من
الذي يظهر لي من سؤالها أنها تقول إنها أحرمت مع محرمها من الميقات، ولما وصلوا إلى مكة كان المحرم متعبا فلم يؤدي العمرة، وهي كانت نشيطة فأدت العمرة، وهذا لا بأس به، لأن المرأة يحل لها أن تطوف وحدها وأن تسعى وحدها وإن لم يكن معها محرم، لأنها في البلد ليست مسافرة، وهي آمنة أيضا لأن الناس حولها كثيرون، فلا حرج أن المرأة تقضي عمرتها أو تطوف ولو لم يكن معها محرم.
تقول السائلة ما حكم لبس القفازين مع العلم أنه شاع بين النساء أنها أنه بدعة وتحميل لليد، ولكن شاع بين النساء أنها بدعة وتحميل لليد، ولكن سمعت حديثا لعائشة ما معناه أنها تقول كنا نلبس البراقع والقفازين فإذا أحرمنا خلعناهما.
نعم. لبس القفازين للمرأة من تمام التستر والحجاب، وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين ولا تنتقب، وهذا دليل على أن النقاب ولبس القفازين كان معتادا عند النساء، لأنه لو لم يكن معتادا لم يكن لنهي عنه حال الإحرام فائدة. والحاصل أن لبس القفازين للمرأة جائز ولا بأس به. وكنت قديما لا أحب أن تلبسه النساء لأنه يكون شهرة، ولكن لما كثر لبسه بين النساء فإني أقول إنه ينبغي للنساء لبسه لأنه من كمال الاحتجاب والتستر. ولكن أما في حال الإحرام فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. النقاب معناه أن تغطي المرأة وجهها وأن تفتح لعينيها ما تنظر به فقط بقدر الضرورة.
تقول السائلة: هل السائل الذي ينزل من المرأة الأبيض أو الأصفر طائر أم نجس مع العلم أنه ينزل مستمرا؟
السائل الذي ينزل من المرأة خارج من السبيلين، والذي نعرفه من عموم كلام العلماء أن كل خارج من السبيلين فهو نجس إلا المني، وكذلك الذي نعرفه أن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، وإذا كان مستمرا أعطي حكم من به سلس البول فيتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويبقى على طهارته حتى يخرج الوقت ولو كان هذا السائل يخرج. ومع ذلك فإن في نفسي من هذا قلقا، وقد طلبت من أحد الإخوان في جامعة الملك فيصل في المنطقة الشرقية أن يحرر لي بحثا في الموضوع وكتبه لي، ولكنه لم يرسله إلا مع أحد الإخوة الذين أعطوني إياه في هذه الأيام في مكة ولم أدرسه بعد. فأنا إلى الآن لم أجزم بالجواب الذي قد يفهم من كلام أهل العلم، وقد بحثت فيه أيضا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا هو الذي توصلنا إليه، إلى أن حكمه إذا كان مستمرا حكم سلس البول. ومع هذا فإن لي عودة إليه إن شاء الله تعالى بعد أن أدرس هذا البحث الذي بحثه الطبيب الذي طلبت منه ذلك.
يقول السائل: أنا شاب ملتزم والحمد لله على نعمته، وقد تخرجت من أحدى جامعات المملكة من قسم القانون، وأعمل حاليا في جهة حكومية، ويطلب الجهة مني السفر إلى الخارج لمواصلة دراستي العليا للقانون، فما هي نصيحتكم لي؟
نحن ذكرنا في مجلس سابق في هذه الأيام أننا لا نرى السفر للخارج جائزا إلا بثلاثة شروط، وأرجو ممن يستحضرها أن يعدها لي. واحد اثنين ثلاثة. طيب نعم.
أولا أن يكون عنده وازع ديني يمنعه من الوقوع في الشهوات.
نعم.
وازع علمي أن يكون عنده قدر من العلم الذي يمنعه من الوقوع في الشهوات.
نعم.
الحاجة.
أحسن. قلنا لا نرى جواز السفر إلى الخارج إلا بثلاث شروط: أن يكون عند المسافر علم يدفع به الشبهات، لأنه سيجد هناك أعداء للإسلام يوردون عليه من الشبهات ما يجعله مترددا شاكا في دينه، سواء فيما يتعلق بالله عز وجل أو بكتابه أو برسوله أو بحال المسلمين. لأن الكفار يا أخواني، الكفار الآن يحتجون على الإسلام بأفعال المسلمين، يقول: وين الإسلام اللي تقولون؟ أين الإسلام اللي يأمر بالصدق وبالنصح وبالوفاء بالعهد وبالأمانة وما أشبه ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام؟ فإذا نظروا إلى المسلمين وإلى واقعهم وجدوا أن حالهم تخالف دينهم، وأنهم على جانب كبير من الكذب والغدر والخيانة وأكل المال بالباطل والسفه وغير ذلك، فهؤلاء الكفار إذا قدم إليهم الشاب والتزموه واحتضنوه جعلوا يشككونه في الله أو في كتابه أو في رسوله أو في دين الإسلام متمثلا بمن؟ ها؟ بأهل الإسلام في الوقت الحاضر. والله لو أننا عدنا إلى حال سلفنا الصالح في تمسكنا بديننا في حق الله وفي حق عباد الله لانفتحت لنا القلوب قبل أن تنفتح لنا البلدان، ولكننا في الواقع تقاعسنا بعباداتنا وآدابنا وأخلاقنا وقواتنا حتى صرنا إلى ما ترضى. أقول لا بد أن يكون عنده علم يدفع به، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات الجنسية والسكر واللعب بالقمار وغير ذلك. والثالث أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلادنا. أما إذا كان يوجد في المملكة فإنه لا داعي إلى السفر. وإنما اشترطت هذه الشروط لأنني وجدت الخطر في من يسافر إلى الخارج، وليس ذلك الخطر أو الانحراف ليس ذلك عاما في كل من سافر، ففي من سافروا طائفة صالحة يقضون بالحق ويدعون إلى الحق، وكانوا والحمد لله كانوا علما نيرا يسر به الإنسان إذا سمع أفعاله. من هؤلاء الذين ذهبوا للدراسة أقوام أسسوا جمعيات إسلامية يتحدث بعضهم إلى بعض، حتى إن بعضهم يؤسس مجلات يوزعها وينشرها بين الناس هناك وهنا. وليس كل من ذهب إلى الخارج ينحرف، لا، لكن الأمر خطير. ولذلك أقول لهذا الأخ السائل: إذا عرفت من نفسك أنك ملتزم بهذه الشروط الثلاثة فلا حرج عليك في السفر، وإلا ففكر في أمرك مرة ثانية. ما قال نعم، دراسة القانون الوضعي لا تخلو من حالين: إما أن يدرسه الإنسان ليطبقه، فهذا من أخطر ما يكون قد يؤدي إلى الكفر، وإما أن يدرسه ليفنده ويبين بطلانه ويأتي بما يقابله من نظام الإسلام، فهذا لا بأس به بل قد يكون واجبا، لأن من لم يعرف الباطل لا يمكن أن يرده. إذا لم تعرف الباطل لا يمكن أن ترده. فإذا درس الإنسان هذه القوانين ليعرف بطلانها ويرد عليها ويأتي بما هو خير منها من نظم الإسلام فإن هذا لا بأس به بل قد يكون واجبا. هذا هو. اتفق.
يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ وإذا كنت في مكة الفترة التي يحل فيها يكون إخراج الزكاة الفطر، هل أخرجها في مكة أم
أعد.
يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ وإذا كنت في مكة في الفترة التي يجب فيها إخراج الزكاة، هل أخرجها في مكة أم أخرجها لها البلاد؟
تقدم لنا في ليلتين سبقتا بأن إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبينا أن الشيء المنصوص عليه لا يمكن أن يكون الإنسان فيه خيار ولا اختيار، بل لا بد أن يتمشى على ما جاء به النص، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يسأله يوم القيامة عما بلغه عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سأله يوم القيامة: لماذا أخرجت دراهم وقد فرض عليك رسولي طعاما؟ فلننظر ما هو الجواب. فالواجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر من ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، ونحن إذا أردنا أن ندخل استحسان عقولنا القاصرة على النصوص الشرعية ونسطو عليها فإن هذا خطير جدا، ليس في هذا الباب وحده بل في أبواب كثيرة من أبواب العلم والفقه. والحمد لله أنت إذا أديت ما أوجب الله عليك حتى وإن كانت الدراهم أنفع للفقير فأنت أد ما أوجب الله عليك من الطعام، وإذا أردت أن تبر الفقير فأضف إليه قيمة الطعام فتكون أتيت بالواجب وفعلت التطوع، وفضل الله واسع. نعم. أشهد نعم. وأما تأديتها في مكة وأنت في مكة الآن فإنه أفضل من تأديتها في بلدك، أولا لفضل المكان، وثانيا لأن زكاة الفطر تتبع البدن. اللهم إلا أن يكون الفقراء في المكان الثاني أشد حاجة، فإذا كان الفقراء في المكان الثاني أشد حاجة ونقلت الزكاة إليهم فلا بأس بذلك. لا حرج أن يخرج هنا ولو وصى هنا، فإن أمكنه أن يتصل بهم ويقول إني أخرجت فذاك، وإلا صارت الفريضة هي التي يدفع أولا. أنا مش سؤالك الخاص.
أصبر.
سؤالي أنا جيت
لا والله لا تعتمد يا أبيك ولا لهم طفلهم طواف إذا شئ، وإلا فالدعاء لهم أفضل أيضا. لا ما هو ما يجوز، لكن أنت تبي الأفضل. الأفضل الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول إذن صالح يدعو له. والعمرة خلها لك أنت اللي اعتمرت له، وإن شئت أن تأتي في المستقبل بعمر له ما فيه.
يقول السائل عندما أردت الخروج من بلدي أبى زوجتي ألا تجلس إلا مع عائلتها، ونظرا لعدم التزامهم بالدين قلت لها والله إن جلست معهم لن تدخلي لزوجتي أبدا، وفي الأخير جلست معه، فهل هذا الخبر فلا فساد، وما المعمول إلى وما العمل إلى حين لا تفيدونه؟
قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق، لأن هذا خطير، ومسألة النكاح من أخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقده وفسخه مثل النكاح أبدا، لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع، فلذلك تجد له شروطا عند عقده وشروطا عند فسخه وحقوقا كثيرة في ابتدائه وانتهائه. فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق يعتبر هذا سفها منه، وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول عند عتبة كل عالم لعله يجد مخلصا ويندم. فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور، ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض، لأنه في هذه الحال وهو قد امتنع من مباشرتها قد يكرهها ويقول هذه تطول علينا بطلقها، فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض. في الطهر الذي جمع فيه أيضا منعه من ذلك، لأنها ربما تكون نشأت بجنين ولا يدري، ولأنه إذا كان قد جمعها أخيرا فإنه سوف يعني تفتر شهوته ولا يرغب ذاك الرغبة التي يكون قد امتنع عنها مدة. فإذا لابد أن يكون الإنسان متأنيا في مسألة الطلاق. ولكن إذا وقع مثل هذه المسألة وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست لي بزوجة، أو لست لي أو فقد طلقتك، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية، فإننا نسأله ونرجع إلى نيته، والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه. هل أنت تريد أن تريد الطلاق، أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذه في هذا الأمر، إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها، فإنها إذا خالفتك في هذه الحال طلقت لأنك أردت الطلاق. هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به؟ فإنها إذا خالفتك في هذه الحال لا تطلق، لكن يجب عليك كفارة يمين، لأن هذا هذه الصيغة حكمها حكم اليمين. فصار المسألة فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟
على حسب النية.
طيب،
إذا كانت النية يطلقها بالحناية أو بالصريح فاستغفار، وإذا كان بنية مجرد تخويفها كبيرة فكفر عليها،
فإنها لا تطلق وعليها كفارة يمين. بارك الله.
يقول السائل: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضا؟
الجواب: لا بأس بها، لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضا، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب، فما كان قائما مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الشرب لفظا ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب.
يقول السائل: بعض الأخوة يقولون لا تجزع زكاة الرقي الأرض إذ الأصناف الخمسة منصوص عليها متوفرة.
نعم، قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، إذا كانت هذه موجودة فإنها لا تجزئ زكاة الفطر من غيرها. وهذا القول مخالف تماما لقول من قال إنه يجوز إخراجها من الدراهم، فهما طرفان. والصحيح أنه يجزئ إخراجها من طعام الآدميين، وذلك لأن أبا سعيد الخدري كما ثبت عنه في صحيح البخاري يقول: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعام التمر والشعير والزبيب والأقط والمثل البر أيضا، ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث صحيح صريح، لكن لا شك أن البر مجزئ. ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فالصحيح أن طعام الآدميين يجزئ إخراج الفطرة منه وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء، لأن هذه الأصناف كما قلت قبل قليل كانت أربعة منها طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوالها فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر لأنه أقل مؤونة وأرغب عند الناس. ومع هذا فالأمور تختلف، قد تكون في بادية والتمر عندهم أحب إليهم فتخرج من التمر، أو في مكان آخر الزبيب أحب إليهم فتخرج من الزبيب، وكذلك الأقض ويب. المهم أنه حسب أحوال أهل المدن فإن الرز عندهم أفضل من غيره.
يقول السائل: هل سجود التلاوة والدعاء للميت أثناء الصلاة عليه دعاء معين؟
نعم، سجود التلاوة كغيره من السجود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية: سبحان ربي الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. على ما في هذا الحديث من مقال بين أهل العلم، وعليه فنقول: إذا سجدت للتلاوة فقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي واللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وأما صلاة الجنازة فالأدعية للميت فيها كثيرة مشهورة، وأحيل القارئ إما على منتقى الأخبار وإما على بلوغ المرات، ففيهما أحاديث متعددة مثل اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيى الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفوان وأكل نزله وأوسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أو من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ولا حديث بهذا معروف.
يقول السائل: ما حكم تغيير شعر الشيب ولما يغير؟
تغيير شعر الشيب سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويغير بكل لون ما عدا السواد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغير بالسواد، قال: جنبوه السواد. وورد في حديث في الوعيد على من صبغه بالسواد، فالواجب على المؤمن أن يتجنب صبغه بالسواد لما فيه من النهي عنه والوعيد على فعله، ولأن الذي يصبغه بالسواد كأنما يعارض سنة الله عز وجل في خلقه، فإن الشعر يكون في حال الشباب أسود، فإذا ابيض للكبر أو لسبب آخر فإنه يحاول أن يرد هذه السنة إلى ما كانت عليه من قبل، وهذا فيه شيء من تغيير خلق الله عز وجل. ومع ذلك فإن الذي يصبغ بالسواد لا بد أن يتبين أنه صابغ به، لأن أصول الشعر ستكون بيضاء، وقد قال الشاعر: نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. نعم. الحرب في حاجة الحرب وفي حاجة السن، والحرب تخويف الأعداء بدون أن تكون لحاهم سود، يخوفون الأعداء بالقوة الإيمانية وقوة السلاح. نعم.
يقول السائل: ما حكم شروط حكم الشرع؟ لقد تزوجت من زوجتي الأولى وأنجبت أربعة أطفال، توفي واحد منهم، ولكن حدث بيني وبينها مشاكل مما اضطرني للزواج عليها بأخرى، والآن زوجتي الأولى رغبت الرجوع إلي حتى أطلق الثانية، وأنا أمين لزوجتي الأولى لوجود الأطفال والثانية تزوجتها منذ 9 أشهر فقط ولم تنجب حتى الآن، وهي صغيرة في العمر، وأنا تائه لهذا الموضوع.
وأنا تائه.
بالله عليك أعطينا الحل الشافي.
الذي أرى لك: ما دمت راغبا في زوجتك الأولى في إرجاعها، وهذه الزوجة الجديدة أيضا لا تكرهها، أن تبقي الزوجتين عندك، ولا حرج على الإنسان إذا تعددت عنده الزوجات، بل قد قال ابن عباس رضي الله عنه: خير هذه الأمة أكثرها نساء، فإذا كنت قادرا على القيام بشؤونهن والعدل بينهن فإن التعدد ليس فيه عيب، بل هو مما يحمد إذا كان في ذلك مصلحة. فرأي لك أن تبقي الزوجتين جميعا، وإذا رأيت أنه لا يمكن جمعهما في مسكن واحد فلتجعل كل واحدة في مسكن، أما إذا اجتمع في مسكن واحد فهذا أطيب.
يقول السائل: هل يمكن الاستدلال بالمنسوخ من الآيات؟
ما دام السائل يقول المنسوخ، فالمنسوخ غير قائم، ولكنه يمكن أن يستدل به على كمال حكمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة تتطور حسب حاجة الناس وحسب أحوال الناس حتى بلغت غاية الكمال، ولله الحمد. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الرجوع إلى كتب العلم مثل كتب التفسير؟